شرح نظم الشذرات السنية في إيقاظ النفوس الأبية، شرح فضيلة الشيخ محمد بن الدناه الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس التاسع.
وإذن سر الحياة والهداية، الهداية هداية الله للمخلوقات التي ليست لها عقول، هداية المخلوقات التي لها عقول، ركب فيها عقول، امتن عليها بالعقول فأصبحت تهتدي بالعقول، لكن المخلوقات التي ليس لها عقول هداية. وحي ربك إلى النحل يعني اتخذيني سبع لبوتا ومن الشجر وما يعرشون. وهذا الحيوان الصغير اللي تلده أمه فيذهب مباشرة إلى الثدي، يقوم ويذهب مباشرة إلى ثديها ويلتقيه، وهي ليست أما آدمية فتأخذ الطفل وتلقمه الثدي، وإنما هو بمجرد خروجه من المشيمة يذهب فيلتقم الثدي. من هداه لهذا؟ ثم من يعلم أنه لا بد فيه من علم شامل ودقيق، من يعلم، من ركب له فما وعينين ورجلين في بطن أمه ولا يحتاج إلى هذا كله في بطن أمه ليصير بعد ذلك صالحا لأن يحيا في الحياة التي هي حياة ثانية خارج بطن الأم، لأن مراحل الحياة أربعة، وكل مرحلة أوسع من المرحلة التي بعدها. أضيق هذه المراحل وأقلها زمنا هي الحياة في بطن الأم، ثم أوسع منها وأطل زمنا في الغالب الحياة في الدنيا، ثم أوسع منها وأعظم شأنا الحياة البرزخية، ثم الحياة الأخروية التي هي حياة أبدية. كل دار من هذه الدور أوسع وأكمل من الأخرى. سر الحياة، سر الهداية، نعم، من كل غاو جاحد صنع الحكيم، جاحد صنع الحكيم. ثم قال وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل، أجزاء العوالم كلها وذرات الأجزاء وكبريات العالم كلها تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وتدل أيضا على وحدانيته. فالقوانين التي تحكم أصغر ذرة هي نفس القوانين التي تحكم أكبر من شرة. قانون النواة وما يدور حولها في أصغر ذرة وفي أصغر ذرة وفي الخلية، في الخلية وفي الذرة، هو نفسه القانون الموجود في عالم الأفلاك الكبار. فذلك يدل على وحدانية الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من تأمل هذا السير الدقيق الموزون وهذه العناصر التي ألف بها وهذا النظام الذي أودعه، لا شك أنه يعلم أن ذلك قطعا صنع قادر عليه، ما فيها شك. نعم، وكل أجزاء العوالم وكل ذرات الأجزاء على الله تدل. ثم قال فانظر إلى الكون المؤلف وما يحويه من ذاك بأرض والسماء. عندما ينظر الإنسان إلى الكون المؤلف وما يحويه من ذاك، من تلك العجائب وتلك القوانين والنواميس والمقادير الدقيقة و العناصر المحسوبة، يرى قدرة الله تبارك وتعالى جلي، ويرى علمه جليا، وحكمته وإرادته وحياته. نعم، فانظر إلى الكون المؤدب، وما يحوي من ذاك بأرض والسماء، سواء نظرت إلى إصبعك أو إلى ظهرك أو إلى الشعرة منك أو إلى أكبر مجرة أو إلى الشجرة أو إلى أي شيء. نعم. ثم قال: والحجة الدليل الأقوى من كتاب أو سنة إن كان بالشرع خطأ، أو خبر إن كان بالشرع خطأ. والحجة تقال لعدة أشياء. حجة قد تكون حجة برهانية، وقد تكون حجة جدلية، وقد تكون حجة خطابية، وقد تكون حجة شعرية، وقد تكون مغالطة. خمس أنواع. الحجة البرهانية هي القائمة على مقدمات مسلم بها، مقدمات يقينية مسلم بها توصل إلى نتائج يقينية. والحجة الجدلية هي القائمة على مقدمات قريبة من اليقين مسلمة لدى المخاطب شهيرة، حجة جدلية، فتوصلنا إلى نتائج قريبة من اليقين ومسلم بها ومشتهر. الحجة الخطابية هي القائمة على مقدمات مسلم بها يعتقدها المتكلم اعتقادا راجحا، ولكن قد لا يعتقدها المخاطب، قد لا يعتقدها المخاطب. لكنها مستخدمة في أكثر العلوم الإنسانية، في العلوم الاجتماعية القضائية القانونية ونحوها، لأن المتكلم يعتقد هذا وغيره لا يسلم به، ولكن قد يحصل له به يقين بسبب السياق الذي يرد فيه. والحجة الشعرية هي القائمة على التخيل والأمثلة، فتخيل الشاعر لحقيقة معينة هي أصلا قد لا تكون قضية حقيقية، لكن تخيله لها وضربه لأمثلة عليها يقنع بها المخاطب، وبها المخاطب ولو لم تكن هي في الحقيقة قائمة على أمور يقينية. بالنسبة للحجة البرهانية، المواد التي تستقي منها هي أولا الحجة البرهانية اليقينية، هي أولا الأوليات المسلم بها، كالمسائل التي تحدثنا عنها، كالجمع بين النقيضين، وككون كل أكبر من الجزء، وكاستحالة التسلسل ونحوها. الأوليات المسلم بها هذه تقوم هذا عنصر من العناصر التي تقوم عليه الحجة البرهانية. إذا انطلقت من الأولويات فنتائجها يقينية، كما أنها أيضا هذا يقال له البدهي الجلي الأولي، البدهي الجلي الأولي، انطلقت من البديهيات الجليات الأوليات، فهي نتائجها نتائج يقين. ثم إذا انطلقت أيضا من الحسيات، من ما يحس، ما يرى بالعين أو يلمس باليد أو يشم أو يذاق أو يسمع، فنتائجها أيضا يقين. ثم إذا انطلقت من المجربات، المسائل التي شوهدت تكررت مشاهدتها وجربت، ككون النار تحرق، المسائل التي جربت تكررت المشاهدة فيها فجربت، كذلك إذا انطلقت من الوجدانيات، وجدانيات كالغضب والرضا والحب والبغض والجوع والعطش، وكذلك إذا انطلقت من الجليات النظرية، من المسائل الجلية النظرية، ككون العدد الزوجي مثلا، ككون الأربعة عدد زوجي لأنها تقبل القسمة على يعني، هذا نظري لكنه مع ذلك جلي، نظري فطري يعني، ما هو نظري فطري، هاي الفطريات ليس النظري، أقصد الفطري، هذا فطري، فطري في الإنسان، هذا جلي فطري، أن العدد الزوجي مثلا هو الذي يقبل القسمة على اثنين، أن أربعة عدد زوجي، ثمانية عدد زوجي، كما أنها أيضا إذا انطلقت من المتواترات، تواترة، وهذا يقال له البديهي الخفي المتواتر، لأنه لا يستوي فيه كل الناس، التواتر لا يستوي فيه كل الناس، انطلقت من المتواترات، والتواتر طبعا، أما التواتر فجمع مستحال، عادة يتفق على امتحال عن مثلهم إلى نهاية السند، وحكمهم في الأصل للحس استند، هذا التواتر، التواتر لابد أن يكون في الأصل مستندا للحس، ثم هو نقله جمع عن جمع عن جمع استحيل تواطؤهم في العرف في العادة على الكذب. ثم إذا أيضا استندت على الحادثيات، والحادثيات الحادث هو قياس لا يتمتع بأرقام القياس، وإنما هو ملاحظة بعض الأشياء التي توحي لك بأشياء أخرى بدون أن يمكنك وضع اليد على الدليل، مثل ما يقوله مثلا الجغرافيون في قضية التضاريس، يقولنا هذه التضاريس نشأت عن عوامل التعليل، لم يروها عوامل التعليل، لم يشهدوها، وبناء التضاريس لم يشهدوه، ولكن هذا نوع من الحدث، وكما كان يقوله أيضا القدامى، كانوا يقولون إن الشمس، إن ضوء القمر يستمده من الشمس، هم لم يجربوا لأنهم ما كانت عندهم مراكب. الآن هذا أصبح من الناحية، أصبح قضية علمية تجريبية للمجربة، لكن قبل ذلك كان من الحدسيات، كان من الحدسيات. إذن البراهين، الحجة البرهانية إذا قامت على هذه المسائل، إذا قامت على هذه المسائل فهي حجة يقينية. الحجة الجدلية كما قلنا هي قريبة من اليقين، وهي تكون بشيء مشتهر ومسلم به، وهذه كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة، كثيرة في القرآن وكثيرة في السنة، قد تأتي الحجة اليقينية في القرآن وفي السنة برهانية، لكن الحجة الجدلية هي الأكثر. وأما الحجة الخطابية فهي كثيرا ما يستعملها كما قلنا السياسيون والقانونيون والفقهاء، وتستخدم في هذه النوع. نعم، يستخدمها الوعاظ أحيانا أيضا. وأما المغالطة فهي السفسطة، هذه المغالطة عبارة عن ما يسمى عند بعضهم السفسطة، معناها أن يناظر المرء وهو يعلم أنه يقول أن قوله في حقيقة باطل، ولكنه تلاعب بالألفاظ ويأتي بأشياء ليوهم الخصم أن حجته باطلة، ولهذا يركز السفسطائيون والمغالطون يركزون على نقض حجج الخصم لا على إتيان بحجج، لأنهم ليس لهم حجج، وإنما يركزون على إيهام نقض حجج الآخر. هذه المعاني أيضا جمعتها فقلت وهي أي الحجة، وهي بالبرهان، وهي بالبرهان والجدل والخطابة والخطابة الشعر المغالطة. قل وهذه بالفرض للمغالطة، وهذه بالفرض والتلاعب والحذف والزيد ووهم مجلبي، والحذف والزيد ووهم مجلبي ونسبة كاذبة أو التقاط ما شذ من قول وعقد في رباط، ثم تعميم الخصوص واعكسي وهكذا الكتمان للنفائس. المغالطة تقوم على هذه الأشياء، هذه أهم الأشياء التي تقوم على المغالطة، وهي بالفرض، وهذه بالفرض والتلاعب. بالفرض أنا أن يفترض المغالط أشياء لا حقيقة لها، ثانيا أن يتلاعب بالألفاظ بأساليب مختلفة لا تختلف، لا يختلف فيها المعنى، لكن يختلف الأسلوب فيوهم باختلاف الأسلوب اختلاف الحقيقة، والتلاعب والحذف بأن يحذف بعض الشروط التي إذا حذفت يختل المعنى، بعض الشروط والقيود التي إذا حذفت يختل المعنى، والحذف والزيدي كذلك أن يضيف بعض الأمور على الأصل وعلى الحقيقة ليزيفها بذلك، والزيد ووهم مجلبي، الوهم مثلا ما يوهمه الملحدون من أن مثلا العلوم البحتة العلوم العصرية أنها مرتبطة بالإلحاد، هذا كاذب، فهم في كتاباتهم يوهمون أن التقدم العلمي مرتبط بالإلحاد، وهذا عكس ما هو حقيقي. ووهم مجلبي ونسبة كاذبة، أحيانا نسبة أقوال نسبة كاذبة تماما، نسبة أقوال نسبة كاذبة ونسبة كاذبة، أو التقاط ما شذ من قول وعقد في ربا، أو جمع الأقوال والعقائد الشاذة ومحاكمة العقيدة الصحيحة بها، الأطفال لشهذا اللي ليست مقبولة أصلا، لما هي من الأفراد نطقوا بها وهي شذوذة. متى تعميم الخصوصي وعكسي، كذلك تعميم الخصوص لتخرج بعض الأفراد، لتدخل بعض الأفراد في الحكم وهي لا يشملها، أو العكس، أو تخصيص العموم لتخرج بعض الألفاظ من الحكم وهي يشملها، وهكذا الكتمان للنفائس، الكتمان أيضا لأقوال مشهورة وحقائق معروفة ومسلم بها تكتم ولا تذكر كأنها ليست موجودة. والأزلي الوجدان حس فطرة، والحدس والتواتر التجربة، والحدس والتواتر التجربة بالأربع الأولى وبالأخير، بالأربع الأولى وبالأخير ما جلا من البرهان والعكس تماما. أنا هذه للبرهان، وجلي البرهان منها هو هذه الخمس، وخفي البرهان منها هو هذتان، هذتان اللي هو الحدس والتواتر، وجلي البرهان منها هو الخمس الأخرى التي هي الأوليات التجريبيات والحسيات والأشياء الفطرية والوجدانية. إذن قال وهي وقال لا قبل ذلك والحجة، وقلنا إن الحجة في القرآن والسنة قد تكون برهانية لكن غالب أن تكون جدلية. والحجة وهي والحجة الدليل الأقوى من كتاب أو خبر إن كان بالشرع دليل أقوى من كتاب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف ولغايه ما تدعون من دون الله اروني ما لا خلق من الله ولا مشرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اذهبت يعني من ان تاتي بكتاب تثبت نسبته الى الخالق او تاتي بخبر تثبت نسبته الى احد الانبياء. هذه هي الحجه، لكن لا بد من اثبات النسبه إلى النبي، لأنه لا شك فيما أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أي نبي أنه حق، أو إثبات النسبة إلى الله، ومن أصدق من الله الكلام. وهي في المسائل العقلية أقوى البراهين بدون مدد، معناها المسائل العقلية أفضل الحجج هي الحجج البراهين التي تحدثنا عنها، أقوى البراهين بدون شك. ثم قال أما في الاعتياد فهي ما استقر، أما في الاعتياد فهي ما استقر من فعل غالب الذين هم بشر، من فعل من فعل من غالب الفعل هكذا مكتوب، من غالب الفعل، من غالب الفعل لمن هم بشر. ف غالب الفعل لمن هو مرسل. نعم، إذن ما استقر من غالب الأفعال هو الحجة العادية، الحجة الاعتيادية. أنها الناس قد يحتجون بالعوائد، يحتجون بها ليستمر أمر ما، وهذه قد تقنع بعض الناس. فالحجة فيها حينئذ إذا أردت أن تحتج بالعادة فلا يحتج بعادة إلا إذا كانت إلا إذا استقرت وكانت هي أغلب أفعال الناس، والعادة اعتبرها الشرع إذا لم تخالف من القواعد الخمسة المتفق عليها، القواعد الكلية الخمسة المتفق عليها، العادة محكمة لا لم تخالف الشرع. والأصل في ذلك أن ما يتفق عليه العقلاء مما يحصل المصالح لا يكون منهيا عنه في الغالب، لا يكون ما يتفق عليه العقلاء مما يحصل المصالح، ليس ما يتفق عليه العقلاء مما يجلب المضار، هذا منهي عنه لا شك، لكن ما يتفق عليه العقلاء مما يحصل المصالح. نعم، ثم قال ويستحيل أن يرد للعدم، للكون إذ لا شيء للكون بالمعدوم لا شيء، ويستحيل أن يرد للعدم للكون بالمعدوم لا شيء. هذا من المستحيليات البديهية، أن هذا الكون يستحيل أن يكون أن يعلق خلقه على العدم، هذا كل الناس يفقهونه يجزمون به، وهذه من المسلمات، والآية توضحها أم خلقوا من غير شيء، هذا استفهام استنكاري. نعم، ثم قال إذ احتمال صدفة تنشئ أقل جزء من الكون بحاجة لكل ذا الكون بل أضعافه لتستقل بصنعها لذرة أحراج. الذين قالوا، الذين افترضوا، طبعا ما يستطيع أحد أن يقول به لأنه مخالف للعقل الصريح، لكن الذين افترضوا لبسوا بقضية افترضوا الوجود من العدم، لبسوا بقضية الصدفة، قالوا العالم ما وجد من العدم لكن وجد بالصدفة، لكن الصدفة عبارة عن ماذا؟ الصدفة عبارة عن التقاء عناصر معينة على هيئة غير مبرمجة، هذا هو الصدفة. فالصدفة لا بد لها أولا من عناصر تلتقي، لا بد من أن تكون عناصر هذا الكون موجودة عناصر هذا الكون، عندما تكون موجودة نقول تلتقي بالصدفة لينشأ الكون، هنا يكون احتمال الصدفة يمكن أن يطرح. وأصحاب هذا الحساب اللي هو حساب الاحتمالات قالوا بأنه لكي نفترض افتراضا يلتفت إليه في مجال خلق الكون أنه خلق بالصدفة، لا بد أولا من إيجاد عناصر الكون كلها، هذا أول. ثانيا لا بد من مساحة تجري عليها هذه العناصر، تدور عليها هذه العناصر أضعاف الكون لكي تنتج ذرة بالصدفة، يعني هناك لابد من مساحة كبيرة جدا يجري عليها الاحتمال، يجري عليها الاحتمال حتى تنشأ ذرة، حتى تتألف ذرة معينة، عناصر معينة موجودة في الكون. فهذا كله مستحيل في مستحيل، أولا أن تنشئ أضعاف الكون قبل أن تنشئ الكون، ثانيا أن توجد جميع عناصر الكون. إذا كانت جميع عناصر الكون وجدت، فمن أوجدها إذا؟ إذن هذه القضية لك أنا عبارة عن تلبيس لقضية العدم. الذين قالوا ما يستطيعون أن يقولوا هو هذا الكون وجد من عدم، فذهبوا إلى هذه الخدعة التي منقلت على العقلاء كذلك. ثم قال أما الطبيعة فليس التعقل وثاقب الشيء له لا يجعل. الطبيعة لا تعقل ولا تحس وليس لها علم وليس لها إرادة وليس لها حياة وليس لها حكمة، فهذه الأوصاف كلها منتفية عنها. ونحن نعلم جزما أن كل مصنوع لا بد أن تكون فيه بعض أوصاف صانعه، لا بد. أي مصنوع منظم، أي صناعة منظمة لا بد أن تكون فيها بعض أوصاف صانعه. هذه قضية يجزم بها العقل. هذه الصناعة المنظمة، هذا الهاتف، نجزم بأن الصانع له أنه أولا عالم بالعناصر التي تصلح لإنشاء تصلح لأن تركب كهاتف، ولا نجزم بأنه حكيم في طريقة تركيبها وأنه أراد أن يركبها، أنه أراد أن يركبها، وأنه حي عند تركيبها. ولكن بالنسبة لحياة المخلوق لا 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 تحتاج إليها الأشياء التي يصنعها، لأنه ينوب عنه، لأن المخلوق متعدد، فأنت لو مت ينوب عنك غيرك في إدارة صناعتك، أما الخالق فليس متعدد فلا ينوب عنه غيره. فهذه الأشياء يجزم العقل بها من خلال أي مصنوع من الله. فالطبيعة إذن يستحيل أن تكون صانعة، سواء الذين عبدوا القمر جزءا منها وعبدوا الشمس، أو الذين في العصر الحديث جعلوها هي كلها ربا. لا فرق بين أن تجعل جزءا منها ربا وأن تجعل جميعها ربا، لا فرق بين ذلك. نعم. ثم قال وكل فطرة تشهد كل فطرة به تشهد وكل فطرة تشهد إن لم تنحرف لأجل جهل أو وسن. كل فطرة، كل إنسان فطره الله تبارك وتعالى على شعور قوي أقوى مركوز في الفطرة، أقوى من شعوره بالجوع والعطش بخالقه، شعور قوي أقوى من شعوره بالجوع والعطش مركوز في طبيعته بوجود خالقه. قال تعالى سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وهذه الفطرة أحيانا تظهر على شكل نداءات وكلام صريح عندما تنقطع كل الأسباب الظاهرة عن المخلوق، فإنهم ينتبه لخالقه حينئذ، يناديه بالصوت الفصيح. ولهذا كل المشركون وكل الكفار الذين يقعون في مآزق كبيرة يتعلقون بالنجاة منها وتنقطع عنهم كل الأسباب الظاهرة، هنا ترشدهم الفطرة إلى نداء رب العالم، ترشدهم الفطرة إلى نداء رب العالم. محمد بن جعفر سأله أحد، قال له: ما الدليل على وجود الله؟ قال: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل عصفت الرياح مرة وأنتم على ظهر البحر؟ قال: نعم. قال: هل انقطع أملكم من كل مخلوق؟ قال: نعم. قال: ما هو حالكم بعد ذلك؟ قال: نحن بعد ذلك شعرنا بأن هناك قوة تستطيع أن تنقذنا واتجهنا إليها. قال له: تلك القوة هي الله تبارك وتعالى، هذه هي الفطرة. فلهذا يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وسارنا بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أيضا هذه الفطرة، ولكنها قد تنحرف بسبب البيئة وبسبب الجهل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الشيخين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يولد على الفطرة، والبيئة بعد ذلك هي التي تتحكم في إبقاء الفطرة على أصلها أو انحرافها عن سبيلها. الوسن معناها الغفلة، النوم، النوم مراد به هنا النوم، لأن الوسن هو النعاس. الكافر لا ينتبه إلا في هذه الحالات، إلا في حالة الضيق الشديد أو بعد الموت عندما ينتهي الأمر وبعد أن يشاهد العذاب. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في قضية إغواء إبليس للإنس والجن، يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، وهناك حجة، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ما أنا بمصرخكم معناها ما أنا بمغيثكم، أي أصرخ معناها أزال صراخه، ما أنا بمزيل لصراخكم ولا أنتم مزيلين لصراخ، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى أيضا يقول في غفلتي في الغفلة حاصل للكفار: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول في جهلهم: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم قال حقائق الخلق وإحكام الوجود سر الحياة والهداية شهود. هذه أيضا من الأدلة التي تدل على الخالق وهي لا تنتهي. حقائق الخلق معناها الغرائب والعجائب والنواميس والسنن والأنظمة والمقادير التي أودعها الله مخلوقاته، هذا حقائق الخلق. وإحكام الوجود، إحكام الوجود كون هذا الوجود محكم النسب فيه بشكل دقيق لا يمكن أن تزيد ولا أن تنقص، والمدارات فيه بشكل محدد، وكل شيء موزون في هذا الوجود، فهذا الإحكام أيضا يدل على الخالق. إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. حقائق الخلق وإحكام الوجود سر الحياة، الحياة سر لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، إنما يعلم المخلوق أن الحياة فارقت هذا الجسم، لكن كيف فارقته لا يعرف. الجسم إذا لم يعد صالحا للحياة تفارقه الروح، لكن كيف فارقته لا يمكن أن يضع اليد على هذا. فهناك فقط آثار تدلنا على أن الجسم فسد وأن الروح فارقته، لكن كيف لا يعلم ذلك. هل هي لونها، هي نوعها، هذا لا يعلم. سر الحياة. والله تبارك وتعالى يقول إن الذين يدعون من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله، في رواية يعقوب أيضا إن الذين يدعون، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم ضعف الطالب والمطلوب. إذا اجتمعوا على خلق ذباب لا يستطيعون، ثم إذا سلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون استنقاذهم منه. وهذا فيه إعجاز علمي، لأنه اكتشف الآن أن الذباب بمجرد أن تأخذ شيء يتحول نهائيا، يتحول فورا.
شيء يعني
مجرد أن تأخذ مثلا شيء معين فهو لا يبقى، لا يذهب إلى جوفها على الحالة التي تقع مثلا لسائر المخلوقات، وإنما هو يتحول في تلك اللحظة إلى مادة أخرى، فهو لا يمكن أن يستنقع لأنه تحول نهائيا. وإذن سر الحياة والهداية، الهداية هداية الله للمخلوقات التي ليست لها عقول، هداية المخلوقات التي لها عقول ركب فيها عقول امتن عليها بالعقول فأصبحت تهتدي بالعقول، لكن المخلوقات التي ليس لها عقول هداية. وحي ربك إلى النحل يعني اتخذني الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. وهذا الحيوان الصغير اللي تلده أمه فيذهب مباشرة إلى الثدي، يقوم ويذهب مباشرة إلى ثديها ويلتقي، وهي ليست أما آدمية فتأخذ الطفل وتلقمه الثدي، وإنما هو بمجرد خروجه من المشيمة يذهب فيلتقي الثدي. هذا هداه لها. ثم من يعلم أنه لا بد فيه من علم شامل ودقيق، من يعلم، من ركب له فما وعينين ورجلين في بطن أمه وهو لا يحتاج إلى هذا كله في بطن أمه ليصير بعد ذلك صالحا لأن يحيا في الحياة التي هي حياة ثانية خارج بطن الأم، لأن مراحل الحياة أربعة وكل مرحلة أوسع من المرحلة التي بعدها. أضيق هذه المراحل وأقلها زمنا هي الحياة في بطن الأم، ثم أوسع منها وأطول زمنا في الغالب الحياة في الدنيا، ثم أوسع منها وأعظم شأنا الحياة البرزخية، ثم الحياة الأخروية التي هي حياة أبدية. كل دار من هذه الدور أوسع وأكمل من الأخرى. سر الحياة، سر الهدى، والكفر تقليد وجهل، الكفر تقليد وجهل وجحود، أو هو للتلبيس تدين. والكفر تقليد، الكفر أسبابه تنحصر في التقليد ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الكفر تقليد، والكفر تقليد وجهل، جهل الكفر جهل. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهؤلاء لم ينتفعوا بالوسائل التي هي وسائل العلم، وسائل العلم لم ينتفعوا بها، ولذلك ظلوا غافلين عن حقائق الحياة وعن حقائق ما بعد الحياة. والكفر تقليد وجهل وجحود، جحود كذلك من أسباب الكفر هو الجحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: قد علم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك. وفي القراءة الأخرى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والشواهد الواقعية على ذلك كثيرة، فالأخنس بن شريق عندما اختلى بأبي جهل قال له: ماذا تقول في محمد، كاذب هو؟ قال: لا والله ما كذب محمد قط وهو الصادق الأمين، ولم يكذب على الناس قط وكيف يكذب على ربه. لكن
نحن لن نقر له بالنبوة، لأن ذلك يفضي إلى أن لا يترك لنا بنو هشام شيء، فهم أخذوا الربا، أخذوا السقاية، فإذا أخذوا النبوة بعد ذلك لم يبقى لبني مخزوم شيء. و يعني الكفر وجهل، والكفر تقليد وجهل وجحود، أو هو للتلبيس تزييني، كذلك قد يكون الكفر بسبب التلبيس، بسبب أن الكافرين لبس عليهم الشياطين وهم يلبسون أيضا غرورا من الحق ما عندهم من الأدلة إلا التلبيس. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال إبراهيم عليه الصلاة عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه حق الله عنه في سورة الأنعام: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والتزيين كذلك قد يكون بسبب تزيين إبليس للشهوات المركبة التي ركب الله تبارك وتعالى في طبيعة الإنسان، لكنه ركب إلى جانبها ضوابط، هذه الضوابط إذا استعملت تصرف الشهوات بالطريقة الشرعية، وإذا لم تستعمل الضوابط فإن الشيطان يستغل ذلك فيزين لأوليائه الولوع في الشهوات. أقول تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، كما في سورة آل عمران. فالشيطان يزين هذه الشهوات حتى يوقع الإنسان في ورطة لا يخرج منها. فالله تبارك وتعالى يقول: كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا. والشيطان ليس في طبيعته إلا عداوة الإنسان، ومن أيضا عداوته له أنه حتى يعذبه تعذيبا نفسيا بعد أن أغواه يتبرأ منه و يذكره بأسباب الندم. الشيطان حكى عن الله تبارك وتعالى أنه يقول لأتباعه: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بم. قال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. إذن هذه أسباب الكفر. فالإنسان بطبيعته أصلا يميل إلى الهدى، وبطبيعته فطرته ترشده إلى الخير، ولكن تأتي هذه الأمور فتفسد عليه وينحرف إلى الضلال، وهي التقليد الأعمى والجهل والجحود والتزيين والتلبيس. هذه الأمور تقوده إلى الشر. ومن تجرد عن الإيمان وحاد عن شريعة الرحمن أحاطت أمواج الفساد المغرقة به ونيران الضلال المحرقة، فكان منه القلب في أيدي كلاب أعدائه كالجدي في أيدي الذئاب، وظل من واقعه المخيف لا هرب بسرعة السخيف، وبمغامرات ذي الجنون وبتعاطي الخمر والأفيون، فإن تعاطى ذلك اشتغل به عن شبح الواقع حتى ينتبه، وحين ينتبه يلفي شبح واقعه ملازما لن يبرح، والأمر بعد الموت أدهى وأمر مما به في هذه الحياة مر. فالشرع يجلب الفلاح للعباد جلبا يكون باديا أو غير باد، ومن بغى في غيره لنفسه خيرا فلن يجد غير عكسه، وليس يدرك دبيب عطبه إليه في الأمر الذي اقتبط به، وليس يدرك دبيب عطبه إليه في الأمر الذي اقتبط به. لماذا؟ لأن القانون، لأنه لا ينظر إلى القانون العام الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا قانون لا يتبدل. الله تبارك وتعالى خلق الجسد وخلق الروح، وكل منهما حدد له غذاء معين، فالجسد إذا عدم الغذاء يفسد، والروح إذا عدمت الغذاء تفسد كذلك. غذاءها الذي جعل الله تبارك وتعالى جعله الله تبارك وتعالى صالحا لبنائها بشكل سوي ونموها بشكل صحيح.